فأنت إذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية أنك تطلقها، وإذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نرتكب المحظور من أجل إرضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون، هذا ليس بصحيح. خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، فلنأخذ بهذا الدواء. أما أن نرتكب ما هو محظور ونخدع الناس ونغشهم فهذا ليس بسليم وليس بسديد. نعم. أما ما زعم الأخ محمد سلامة من أننا بدأنا نبين الحكمة في تحريم نكاح المتعة، وقال إنكم ذكرتم أول حكمة، أول واحدة. نعم أي نعم، فهذا يمكن إن شاء الله نكمله الآن. نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة أن فيها مخالفة لمقصود النكاح، لأن مقصود النكاح الإلفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الأولاد، وهذا يعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذه الحكمة. لماذا؟ لأن الزوج نفسه يشعر بأنه مفارق لهذا الزوجة، غاية ما هناك يقضي وطره أياما أو أشهرا ثم يتركه، فلا تحصل الإلفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة. واضح؟ ثانيا أن الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة أن لا تلد المرأة، لأن امرأة مفارقة عن قرب، فيحاول بقدر استطاعته أن لا يأتيه أولاد، وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد أن تنجب أولادا، تضيع بدون إيش؟ بدون فائدة. ثالثا أن في هذا مفسدة كبيرة للنساء، لأن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في العدد، يتزوج ما شاء، فيمكن أن يتمتع في الليلة الواحدة كم؟ لا 20 كثيرات، بعشر نسوة بالشهر، 30 ليلة، 10 في 30، 300 امرأة تفض بكارتها وتذهب هباء. نعم. وإذا قدرنا إن لأن متمتعين عشرات، فكم امرأة تفصل؟ كل الأبكار تذهب بكارتهم بغير فائدة. من سيتزوجها وهي ليست ببكر؟ إلا إنسان عنده حاجة يعجز عن إدراك البكر ويتزوج امرأة ثيبا، أو لحاجة أخرى وغرض آخر يختار الثيب على البكر. ومنها أيضا أن في هذا إهانة للمرأة وإهدارا لكرامتها، لأنه أصبح هذا المتمتع كالتيس بين الغنم، لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهن، كأنه سلط عليهن لقضاء وطره فقط، لقضاء وطره فقط. ومنها أيضا أن جميع ما يترتب على النكاح من الأحكام مفقود في المتعة، فيكون هنا استمتاع دون أن تترتب أحكام النكاح عليه، مثل التوارث والمهر والأولاد وغير ذلك، كل هذه تفوت، وهذا لا شك أنه دمار. ولهذا كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة. وفي حديث ثبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يمكن النسخ، لأن الحكم إذا قيد إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه بعد ذلك، إذ أننا لو قلنا بجواز النسخ لقلنا بجواز كذب إيش خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مستحيل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة. كأن المؤلف ساق هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن أكل لحوم الحمر. قال نهى عن متعة النساء تم الكلام، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود. نعم. طيب، قوله نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج، لأن هناك متعتين: المتعة الأولى متعة الحج، وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ومتعة الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فتكون العمرة مستقلة عن الحج، ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما أحل الله له، ولهذا سمي تمتعا، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة، أي بسبب العمرة وتحلله منها، إلى تمتع بماذا؟ بما أحل الله له. لو أنك قدمت إلى مكة في أشهر الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج، لازمك أن تحرم من الميقات وتبقى في إحرامك إلى يوم العيد، وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محضرات الإحرام. فإذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت، حللت وتمتعت بما أحل الله لك من محضرات الإحرام إلى متى؟ اقرأ الآية: إلى الحج. تتمتع إلى الحج، إن قدمت في ذي القعدة تمتعت إلى ثمانية ذي الحج، وهكذا. فمن تمتع، ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية: من تمتع بالعمرة إلى الحج. هذه مأمور بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وحتم عليهم، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إنها كانت في تلك السنة، أي المتعة، واجبة على الصحابة. وهذا هو الصحيح، أنها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة فقال: كانت لنا خاصة. والمراد بهذا وجوبها، أما مشروعيتها لعامة الناس فإن سراقة بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، لأنها مشروعة. لكن كانت واجبة على الصحابة لأنهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة، ولأن في عصيانهم إبطالا لهذه الشرعة، لأنه إذا كان الصحابة المجابهون بالأمر يتركونها ولا يقومون بها، كان من بعدهم من باب أولى. فلهذا كان قول شيخ الإسلام أصح مما مال إليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع أو فصل الحج إلى العمرة، بل نقول إن الصحيح إن في على الصحابة واجب وعلى من بعدهم سنة. هذه متعة الحج، ولهذا قيده قال: عن متعة النساء. فما هي متعة النساء؟ هي أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، هذه متعة النساء. نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمر الأهلية قيدها أيضا احترازا من الحمر الوحشية، لأن فيه حمرا وحشية تعتبر صيدا تعيش في البر، وقد اصطاد الصعب بن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالأبواء، وكان الصعب رضي الله عنه كريما وكان عداء سبوقا، يسبق الحمر الأهلية ويصيدها، الوحشية قصد، نعم الوحشية ويصيدها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتغير وجهه وحق له أن يتغير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا. فتغير فقال إنا لم نردها عليك إلا أنا حرم، فاقتنع. على كل حال الحمر الوحشية حلال، الحمر الأهلية حرام. طيب قبل يوم خيبر حلال، الحمر الأهلية قبل خيبر حلال، تذبح وتؤكل. وسبحان الله قبل أن تحرم كانت من الطيبات، وبعد أن حرمت كانت من الخبائث، لأن الحكم لمن؟ لله. فالله عز وجل بعد أن حرمها أوجع فيها خبثا، وكانت في الأول طيبة تؤكل كما يؤكل البقر، لكن لما حرم الله صارت خبيثة، أوجد الله فيها خبثا. ولهذا أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي خبيثة نجسة. طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة. طيب فإذا عقد هل يصح أو لا؟ نقول لا يصح، إذا عقد فإنه لا يصح، لأن لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا، ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله الإنسان. فلو أراد شخص أن يصلي في أوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى، قام توضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، لا تصح، لا تصح الصلاة. وكذلك لو أن الإنسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح، كل شيء نهي عنه بذاته فإنه لا يصح. لو باع الإنسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني لا يصح البيع، لا يصح البيع، باطل البيع ولا ينتقل فيه الملك، يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري، ما لا ينتقل ملك هذا لهذا. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ ليش تقول هذا؟ لماذا لا تقولون إذا فعل المنهي عنه فهو آثم والعقد صحيح؟ فالجواب أن في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله، لأن تحريم الشرع له يريد من الأمة أن لا يبقى له كيان، وإذا صحناه أبقينا له كيانا وصار معتبرا. ويظهر هذا بالمثال، إذا باع شخص بيتا على إنسان بعد نداء الجمعة الثانية البيع حرام، العقد باطل غير صحيح. لو قلنا إن البيع حرام والمتعاقدان يأثمان ولكن العقد نافذ وصحيح، كان هذا مضاد للشرع، لأن الشرع إنما نهاك لئلا تعقد ولئلا ينتقل الملك إلى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن إلى البائع. فإذا صححناه فهذا ضد ما أراد الشارع. إذن القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة أو معاملة إذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب